فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات من طلاب هذا المشروع المبارك البناء العلمي، والسلام موصول للإخوة الحضور معي في هذا المكان المبارك. في هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة نستكمل ما يعني بقي علينا من مسائل في خاتمة هذه الرسالة المباركة والمتن الجليل نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. توقف الحديث بنا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى: وإن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، أو ثم الرواة: إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. وهذا ما تلاحظونه الآن معنا، يعني عندنا جملة من الأنواع لها علاقة بضبط الأسماء. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. نبدأ بالنوع الأول وهو المتفق والمفترق. خلاصة المعنى في المتفق والمفترق أي تتفق الأسماء، اسم الأول والاسم الثاني، ولكن تختلف الشخوص والأعيان. فمثلا لنفترض في الرواة مثلا عندنا عمر بن الخطاب 7 أشخاص كلهم اسمه عمر بن الخطاب، لكن عمر بن الخطاب الصحابي، وفي عمر التابعي، وفي تابع التابعي، فالاسم واحد لكن تنزيله على الأشخاص يختلف. هذا عدوي، وهذا بصري، وهذا مثلا سجستاني، وهكذا. واضح؟ عندنا في الرواة مثلا من اسمه أيوب بن سليمان 16 راويا. فإذا عندنا اتفاق وافتراق، اتفاق في الأسماء وافتراق في الأعيان، هذا معنى متفق والمفترق. طيب النوع الثاني قال: إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. لاحظوا اتفقت إيش؟ في الخط، واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وهذا الاتفاق والاختلاف قد يكون في النطق، يعني قد يكون سببه سبب الاختلاف في النقط، وقد يكون سبب الاختلاف في الشكل. مثال الاختلاف في النقط: الجمال والحمال. الجمال والحمال عندنا الجريري، مثلا عندنا الجريري والحريري، جريري والحريري، عندنا أحمد وعندنا أجمد. واضح؟ فإذا الصورة، لاحظوا هذا معنى قول مؤتلف، ائتلفت في شكلها، نعم، واختلفت في خطها ونطقها، اتفقت في خطها واختلفت في نطقها. يعني صورة الكلمة الآن لو افترضنا أننا في عصر ما قبل النقد، جيد، إذا كتبت الحمال تستطيع أن تطقها بالحمال والجمال، الفرق نقطة. طيب الجريري والجريري، الخط كتابة الجملة والكلمة واحدة، لكن تختلف بالضبط، فيقال بضم أوله أو بضم الجيم، أو يقول بفتح الجيم، مثل حصين وحصين، تمام، مثل عقيل وعقيل. فهذه كلها تسمى مؤتلف ومختلف، فهي ائتلفت في أصل الكلمة أو في شكل الكلمة من ناحية الرسم، واختلفت في النطق. واضح؟ وقلنا إن الاختلاف قد يعود إلى النقط كما في الجمال والحمال، الجريري والحريري، وقد يعود إلى اختلاف إيش؟ الشكل، الضم، الفتح، الكسر، التشديد، وهكذا. ومثلنا لذلك بهذه الأمثلة. وسبب عناية العلماء بهذين النوعين وخاصة الثاني هو مكافحتهم أو حرصهم على مكافحة التصحيف الذي يقع في الأسماء. فتصور أنت عندك اثنان، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، وكلاهما يشتبه مع الآخر في صورة رسم الكلمة، لكن يختلف عن هذا وهذا بأن هذا ثقة وهذا ضعيف، والفرق بينهما بالنقط أو بالشكل. واضح؟ ومر معنا أكثر من مرة أن أسماء يقع فيها التصحيف بكثرة، وهي مشكلتها أنها لا يدخلها القياس، يعني ليست عبارة تصريفية تقلبها على أوزان النحو والصرف مثلا، وليست كلمة في المتن تعرف ما قبلها وما بعدها، ها، بحيث يدلك السياق على المراد بها، أبدا. هذا اسم اسم يعني هكذا سماه أهله كما قيل، فلا بد أن تحتاط ولا بد أن تتثبت. ثم قال رحمه الله مبينا نوعا ثالثا مركبا ها من ذينك النوعين الأول والثاني، وهو اتفاق الأسماء ولكن يختلف نطق الآباء، أو العكس يختلف ها تختلف الأسماء ويتفق ماذا الآباء. مثال الأول هذه يسمى المتشابه. مثال الأول وهو اتفاق الأسماء واختلاف الآباء، عندنا محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، الاسم الأول متفق صح لكن الأب مختلف، عندنا محمد بن سلام ومحمد بن سلام، واضح؟ هذا من المتشابه. اعكس مثلا تجد أن الاسم الأول مختلف والثاني اسم الأب متفق، عندنا شريح من شيوخ البخاري اثنان، شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، اسم الأب ثابت ما تغير، لكن الاختلاف وقع فين؟ في الاسم الأول وهو اسم الراوي، فهذا يسمى عند العلماء من المتشابه. يقول الشيخ وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. والاختلاف في النسبة، كيف الاختلاف في النسبة؟ يعني يحصل عندنا مثلا اتفاق في الاسم الأول والثاني لكن يختلفون في النسبة، فيكون هذا الجريري وهذا الجريري، واضح؟ يعني مثلا محمد بن صالح مثلا نقول الجريري الجريري، فيقع الاتفاق في الاسم الأب والأول والأب لكن يقع الاختلاف في النسبة، فهذا نوع من المتشابه، فهذا أحد أنواع المتشابه. وفائدته رفع الاشتباه في أسماء الرواة. من الأمثلة التطبيقية على اتفاق الاسم الأول والثاني مع اختلاف النسبة، راو يقال له محمد ابن عبد الله المخرمي، كيف نطقتها أنا؟ بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الراء، وهذا الراوي نسبة إلى المخرم وهي من بغداد، وعندنا راو آخر يقال له محمد ابن عبد الله المخرمي بفتح الميم وليس بضمها وسكون الخاء لا بفتحها، زين، وبفتح الراء لا بتشديدها، واضح؟ فالاسم الأول محمد وابن عبد الله سواء لكن اختلفوا في النسبة، هذا نوع من المتشابه. فالأول صاحب حديث اللي هو المخرمي، بينما الثاني هذا غير مشهور، أحد من روى عن الإمام الشافعي. إذن نوع المتشابه قد يقع الاتفاق في الاسم الأول ويختلف في اسم الأب، والعكس وكذلك يقع الاتفاق في الاسم الأول والثاني ولكن تختلف ماذا؟ النسبة. ويدخل فيه ما لو اتفق الاسم الأول والثاني والجد وتختلف ماذا؟ النسبة، واضح؟ هذا كله داخل في نوع المتشابه. قال ويركب منه ومما قبله، أو يتركب منه ومما قبله أنواع منها، يعني مما تقدم في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه، قال يتركب منها أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين. مثاله محمد بن سنان مع محمد بن سيار، أنت لو كتبتها الآن بخط القلم لوجدت سيار وسنان يختلفان في حرفين، الياء بالنسبة لسيار مع النون في سنان، نون سنان مع راء سيار، فإذن عندنا اختلاف في ماذا؟ في حرفين. ومثل محمد بن حنين مع محمد بن جبير، محمد بن حنين محمد بن جبير، وهذا تمييزه أسهل من الذي قبله، والسبب أن التفاوت بينهما أكبر وأوضح، واضح؟ يعني في الأحرف ليس كالذي قبله. وقد يقع الاختلاف أيضا بالتقديم والتأخير، مثل المقداد يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فأحد هذين صحابي والثاني إيش؟ تابعي، والثاني تابعي، فهذا أيضا داخل في أنواع المتشابه. ويقع القلب في أسماء الرواة في مثل هذه المواضع بسبب ماذا؟ اشتباه الأسماء، تذكرون مرة معنا كعب بن مرة ومرة بن كعب، تمام؟ فيقع في هذا قال أو نحو ذلك، يعني أن الاشتباه يقع في أمور أخرى كما قلنا بسبب التشابه في أحد المواضع، وهذا يعني من أعظم الأشياء التي جعلت العلماء يعتنون بالضبط الشديد للأسماء. ومن أحسن الكتب التي نوصي بها الإخوة في هذا العلم كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو مطبوع في 4 مجلدات، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. والحافظ اعتنى في هذا الكتاب بضبط النسب، بضبط الإيش، بضبط القلم، عفوا بضبط الكلمات والحروف لا بضبط القلم، يعني لم يعتني بكتابة الضمة والفتحة كذا، لا، يقول بضم الميم وفتح الراء وتشديد الهاء وهكذا. لماذا؟ لأنه أحيانا يسبق القلم فيخطئ في التشكيل، لكن الكتابة يندر وقوع الخطأ فيها، يندر وقوع الخطأ فيها. ولهذا ابن حجر لما ألف هذا الكتاب التبصير كان قد تعقب فيه كتاب الحافظ الذهبي وهو مشتبه النسبة، وقال إن الذهبي وقع له أغلاط كثيرة في ضبط الأسماء بسبب أنه اعتمد على ضبط القلم، فيأتي إلى كلمة سريج يقول يضع ضمة، ما يكتب مثلا بضم السين المهملة، لا، يضع نقطة ضمة على السين وقد تكون شين وليست سين، واضح؟ فحصل هناك أوهام، فحاول الحافظ ابن حجر، بل يعني نجح في هذا، تجاوز هذه الإشكالات وصار يضبط بماذا؟ ضبط إيش؟ حرف، ضبط حرف لا ضبط قلم بالتشكيل، لا، يكتبها بضم الميم وفتح الراء وكذا وكذا. ولهذا كان كتابه من أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذه الرسالة المباركة، قال ومن المهم يعني لطالب هذا العلم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. تقدم معنا أن طبقات الرواة مرت معنا، تذكرون في مبحث الغريب، تذكرون لما قلنا إن كل حلقة من حلقات الإسناد تعتبر طبقة، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى التلميذ والشيخ وشيخ الشيخ، وقد يكونون في طبقة واحدة باعتبار الزمن تقريبا، مثل التابعين إذا اعتبرناهم طبقة، فقد يوجد في الإسناد الواحد تابعي يروي عن تابعي عن تابعي، كما يوجد في الإسناد الواحد صحابي يروي عن صحابي، ليس كذلك؟ فالصحابة مثلا باعتبار يعني مذهب لبعض أهل العلم كابن حبان وغيره وابن سعد يعتبرهم طبقة واحدة، تابعون طبقة واحدة، اتباع التابعين طبقة واحدة، بينما يأتي الحاكم ويقسم الصحابة إلى 10 طبقات باعتبار المتقدمين جدا إلى أن يصل إلى الصغار. والغرض من هذا معرفة ماذا؟ أن الصحابة مثلا التابع الصغير إذا روى عن صحابي كبير تجزم بالانقطاع، لأن هذا لم يدرك هذا، فهذا السبب حرص بعض العلماء على تقسيم طبقات كل فترة زمنية معينة. لا ندخل في هذا التفصيل كثيرا، لكن المقصود بالطبقة هنا الآن هم المشتركون إيش في الأخذ عن الشيوخ تقريبا، بهذا الذي قدم قبل قليل في درس سابق في الدرس الماضي لما تحدثنا عن ماذا؟ عن الأقران، وقلنا إنهم الذين اشتركوا في الرواية عن شيوخ ومتقاربين في السن، هذا المقصود بهم هنا في الطبقة، هذا معنى المقصود أو هذا المقصود بقولهم الطبقة، وهو اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ. وليس المعنى أنه لا بد أن يكون الشيوخ متفقين، يعني أنا مثلا حتى أكون قرين لأحدكم مثلا لا بد أن يكون الشيوخ كلهم مشتركين بيننا، لا، المقصود أننا اشتركنا في بعض الشيوخ، أنا انفردت ببعضهم وأنت انفردت ببعضهم، لكن الشاهد أن أسناننا متقاربة، كلنا ولدنا مثلا على سبيل المثال في أوائل التسعينات الهجرية مثلا، تمام؟ كل هذه محتملة، نعتبر نحن في طبقة واحدة، كلنا اشتركنا في اللقاء عن مجموعة من المشايخ، نعتبر في طبقة واحدة، واضح؟ هذا معنى الطبقة. لماذا لماذا يهتم العلماء بمعرفة الطبقة والمواليد والوفيات؟ كل ذلك حرصا على موضوع إيش؟ الشرط القديم في صحيح ما هو؟ الاتصال، أحسنت، الاتصال. ولعل الأخوة يعني يفتحون المكبر حتى يسمع من خلف الشاشة، أنا أسمعكم لكن هناك 10,000 يحبون أن يسمعوا أجوبتكم. طيب، هذا إذن سبب الحرص على معرفة المواليد والوفيات في موضوع الطبقات. لماذا؟ لمعرفة الاتصال والانقطاع، وكذلك أيضا اللي قبل قليل قلنا في المتفق والمفترق لإزالة اللبس بين الأسماء التي تتفق، فإذا مر علينا 5 أو 6 كلهم أو 7 كلهم عمر بن الخطاب، ما الذي يجعلنا نميز هذا عن هذا؟ معرفة علم الطبقات، معرفة علم الطبقات، إن هذا والله وين، هذا صحابي وهذا تابعي، واضح؟ ما الذي جعلنا نعرف أن هذا التابعي تاريخ الولادة والوفاة وطبقة الشيوخ الذين روى عنهم والتلاميذ الذين أخذوا عنه؟ فعلى هذا مثلا لو أردنا نطبق مثالا عمليا لقلنا إن أحمد والحميدي وابن معين وابن المديني كل هؤلاء يعتبرون في إيش طبقة؟ طبقة واحدة. جيد. الشافعي ابن عيينة عبد الرزاق هؤلاء يعتبرون في طبقة واحدة. الثوري شعبة مالك تقريبا كلهم يعتبرون في طبقة إيش؟ واحدة. لماذا؟ لأن هؤلاء متقاربون في السن واشتركوا في اللقاء عن كثير من الشيوخ في الأخذ عن كثير من الشيوخ. هذا معنى الطبقة. والحرص على ماذا قلنا؟ أولا الأمن من تداخل المشتبهين، هذه من فوائد معرفة علم الطبقات. والأمر الثاني هو إمكان الاطلاع على التدليس وكذلك الوقوف على ما يتعلق بالعنعنة والاتصال والانقطاع. هذا معنى أو سبب العناية بمعرفة الطبقات والمواليد والوفيات. قال تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني من المهم أن نعرف أحوال الرواة من حيث الجرح والتعديل والجهالة، لأن الغاية ونحن ندرس علم الرواة ليس مجرد أننا نتثقف ثقافة عامة في أن فلان ولد سنة كذا ومات سنة كذا وروى عن كذا وروي عنه، لا، غرضنا الأكبر في علم الحديث هو ماذا؟ معرفة حال الراوي التي من خلالها نتبين حال الإسناد، أهو صحيح أم ضعيف، أهو منقطع أم متصل إلى غير ذلك. واضح؟ ثم قال هنا ينبغي أن ونحن وصلنا إلى مسألة الجرح والتعديل أن نعرف ما المقصود بالجرح. الجرح المقصود به هو وصف يدل على أن الراوي، الآن قبل أن ننتقل لمراتب الجرح والتعديل، هو وصف يدل على أن الراوي أو وصف مؤثر في الراوي يمنع من قبول حديثه أو يضعف قبول حديثه أو رده. ويمكن أن نقول هو وصف في الراوي يجعل الراوي غير أهل لقبول روايته، وقريب من هذا المعنى. نقول وصف، الجرح هو وصف يؤثر في الراوي أو يؤثر في قبول روايته أو ردها. لماذا لا نقول ردها وبس نكتفي؟ لا، لأن بعض الرواة قد يجرح جرحا يسيرا لا يرده ردا مطلقا. وتقدم معنا أن المستور وأن حديث المدلس وأن المرسل إلى آخره إذا وجد ما يعضده تقوى وهو الحسن لغيره، تقدم معنا هذا في درس مضى. أما التعديل فهو عكس ذلك، فهو وصف يجعل الراوي حديث الراوي أهلا لقبول روايته، هذا من حيث الأصل. أما الجهالة فهي خلو الراوي من الجرح والتعديل. الجهالة خلو الراوي من الجرح والتعديل، يعني لا نعرف حاله، هل هو ثقة هل هو ضعيف، وتقدم معنا الكلام على هذه المسألة. قال الشيخ انتقل إلى مسألة الجرح، قال ومراتب الجرح، ويعني ومراتب الجرح، يعني ومن المهم معرفة مراتب الجرح. الجرح والتعديل أيها الأفاضل طب درجات أو مراتب. أول من قسمها الإمام عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو أول من قسم مراتب الجرح والتعديل، وقد ذكر هذا عنه ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في موضعين، في المجلد الأول والمجلد السادس. كيف قسمها؟ بتقسيم إجمالي. جيد، جعلهم على ست مراتب، ثلاث ثلاث، ثم جاء ابن أبي حاتم وزاد مرتبة من باب التقسيم الذي يراعي الفروق كما يقال بين الطبقات. يعني مثلا الثقات ليسوا على مرتبة واحدة، منهم الإمام والحجة والجبل الثبت، ومنهم من هو دون ذلك. تمام. من تكلم في حفظه أيضا ليسوا على درجة واحدة، منهم الثقة الذي يغرب، ومنهم الثقة الذي له أوهام، ومنهم الصدوق، والصدوقون أيضا ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الصدوق الذي يهم، ومنهم الصدوق الذي يغرب، ومنهم الصدوق الذي يعني يقع عنده كما يقال تدليس ونحو ذلك. ولهذا لما جاء المتأخرون كالذهبي والعراقي وابن حجر وسعوا الطبقات، فجعلوها بدل من أن تكون ثلاث ثلاث العراقي وشيخه الذهبي جعلوها خمس خمس. جاء الحافظ بن حجر فجعلها ست ست، وهذا ظاهر لمن أراد أن يعرفها يجدها في مقدمة كتابه تقريب التهذيب. فجعل الطبقة الأولى الصحابة، هذه الطبقة الأولى الذين خلاص بمجرد ما يقول صحابي انتهى، أعد له رب العالمين. الطبقة الثانية من عبر عنه بأوثق الناس وأثبتهم ونحو ذلك، التي كما يقال بصيغة أفعل التفضيل. ثم بدأ ينزل حتى وصل للمرتبة السادسة. فإذا بدأت السابعة بدأ بأخف مراتب إيش؟ الجرح، حتى ينزل إلى أسوأها، وهي التي أشار إليها الحافظ كما تلاحظون في الشاشة. أسوأ مراتب الجرح في جرح الرواة هي قولهم أسوأ أفعل أفعل، الوصف بأفعل، كما يقال أكذب الناس، ها، أو نعم أكذب الناس، ولا بعد هذا الوصف شيء. ثم يعني يليها في الرتبة وكلهم مردودون، لا يقبل حديثهم، أن يقال عنه دجال، وضاع، كذاب. ومن العبارات النادرة في الجرح مرت بي في ترجمة في أحد الرواة، قال عنه الإمام يحيى بن معين حلال الدم. طبعا هذه مبالغة في ماذا؟ في جرحه، ليس المعنى أنه يجوز أن يقتل، بل قال هو رحمه الله وهو مشهور بشدة العبارات، قال لو كان عندي سيف ورمح وفرس لغزوته. وهذا يبين لطالب العلم أن بعض الأئمة يستخدم عبارات شديدة جدا في الجرح. فأمثال هذه الألفاظ يعني يعتني أو يعرف طالب العلم المقصود بها. طبعا لأن المتن مختصر كما تلاحظون الآن في الشاشة، انتبهوا معي يا أخوة وأخوات، لاحظوا في الشاشة الآن أشار الحافظ فقط إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما وصف بأفعل التفضيل، قال ثم، هذه مرتبة ثانية أخف منها وكلها مردودة لا تعتضد ولا يحتج بها ولا يعتبر بها، لكن من باب التفصيل قال وأسهلها. طيب وين باقي المراتب التي بين هذه وهذه؟ ليس غرض الحافظ هنا استعراض مراتب الجرح والتعديل، وإنما أراد أن ينبه طالب العلم أن الجرح مراتب كما أن التعديل مراتب. قال وأسهلها، لاحظوا، لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. فمثل هذه العبارات هي مراتب جرح لكنها سهلة، بمعنى أن مثل هؤلاء لو توبعوا، ها، كما سبق معنا وسيشير له الحافظ، لو توبعوا بأمثالهم فإن هذا يقوي حديثهم، يقوي حديثهم. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة. ثم قال ومراتب التعديل، يعني ومن المهم معرفة مراتب التعديل. طيب ما هي مراتب التعديل أيها الحافظ الفاضل الجليل؟ قال أرفعها، وأرفعها الوصف بأفعل، هذا مقابل إيش؟ أسوأها التي مرت قبل قليل، أكذب الناس، هنا لا، يقال أوثق الناس، أوثق الناس. قال ثم، لاحظوا هذه المرتبة الثانية، ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. فإن بعض الأئمة يسأل عن أحد الرواة فيقول عنه ثقة ثقة. ومن أرفع العبارات التي وقفت عليها هي وصف عمرو بن سفيان بن عيينة لشيخه عمرو بن دينار لما سئل عنه فقال ثقة 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 ثقة، نعم، أربع مرات. ووقع في بعض النسخ ولم أجد لها يعني سندا حتى الآن، وقفت على هذا في كتاب الفتح المغيث للسخاوي أنه قال هذه تسع مرات وليس أربع مرات فقط، لكن لم أجد الحقيقة سند متقدم لكلمة السخاوي، فلا أدري أين نقلها عنه. والإمام النسائي لما روى في سننه حديثا عن من طريق عبد الملك أو من طريق طلحة بن عبد الملك، قال طلحة ثقة 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 ثقة. وهذا بالمناسبة من مواطن معرفة أقوال النقاد في الجرح والتعديل، كتبهم المسندة ليست كتب مخصصة في الجرح والتعديل، يعني السنن ليس كتاب إيش؟ جرح وتعديل، وإنما كتاب رواية. لكن من العلماء من يضمن أسانيده، ها، أحكاما على الرواة، إما الإمام نفسه وإما أحد من روى عنهم في سلسلة الإسناد يكون قد حكى إيش؟ توثيقا عن شيخه. فمثلا يقول حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان وكان ثقة، التلميذ يوثق شيخه. وهذه من المواضع التي ينبغي أن يعتني بها طالب هذا العلم. قال وأدناها، لاحظ العبارة في الشاشة، يقول وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح. مثل ماذا؟ كشيخ. يعني الآن في عصرنا قال فلان وش قال شيخ، يعني يوصف بالعلم، لكن عند المحدثين إذا قلت فلان شيخ فأنت إيش؟ يعني يا الله يا الله بالكاد توثقه، تمام؟ فيعني إذا أردت أن تمدح حتى قلت بينا أقول لك شيخ على مذهبنا، ها، في عرفنا، ولا على مذهب المحدثين، عاد يمكن هو ينشط ويفرح يقول لا والله أبي على مذهب المحدثين، فتكون إيش؟ أدنى مراتب التعديل. وممن قيلت فيه هذه الكلمة الوليد بن جميل الفلسطيني أحد رواة السنن، فإن أحد الأئمة قال فيه شيخ، وهذه ها أدنى مراتب التوثيق. ولذلك تلاحظ الحافظ، تنتبه لهذه، أدنى مراتب التعديل ها تلتقي مع أدنى مراتب أخف مراتب التجريح. وهذا معنى قول الحافظ هنا وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح. ولهذا تجد مثلا في تقريب التهذيب لو رجعت الطبقة الخامسة في التعديل والسادسة في التعديل والسابعة التي هي أول مراتب التجريح عند الحافظ في التقريب ستجد أن بينها تقاربا، وهذه يمكن أن نسميها المنطقة الرمادية. يعني إذا جعلنا المراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة زين منطقة بيضاء، هذه كلهم معدلون، وجعلنا المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثانية عشرة منطقة سوداء حديثهم مردودة على تفاوت بينهم، فعندنا ثلاث طبقات تقريبا وقد تلتحق الثامنة معها أو أربع مراتب اللي هي الأخيرات الثنتين الأخيرات من التعديل اللي هي الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينها تقارب في الألفاظ، بينها تقارب. وهذا معنى قول الحافظ أدنى تعديل هو إيش؟ ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح. طبعا يتضح لك الأمر بشكل أكثر أو يزداد الأمر فيه وضوحا في المرتبة السادسة مع السابعة، هذه آخر واحدة في التعديل وذي أو أخف واحدة في التجريح، ستجد بينها إيش؟ تقاطعا. ولذا قد تجد بعض العلماء من يجعل بعض ألفاظ السابعة في السادسة ومنهم من يجعل بعض ألفاظ السادسة في السابعة، لأن مسألة محل اجتهاد وتردد. ثم قال رحمه الله وبعد ذلك وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، مراده هنا أن يبين لنا من هو العالم الذي يقبل كلامه في الجرح والتعديل. بدأ بموضوع التزكية، لماذا؟ لأنك ستخرجه من حد الجهالة، فالأصل في الراوي أننا لا نقبل حديثه حتى إيش؟ يعدل ويزكى. فمن هو الذي تقبل التزكية منه؟ أفادنا بأنها لا بد أن تكون من عارف بأسبابها، يعني يعرف أسباب التعديل، لأن بعض العلماء أحيانا قد يوثق، مو بالعلماء، بعض الناس، لأنه لو كان عالما لم يحصل هذا الإشكال عنده، بعض الناس قد يوثق بما لا توثيق فيه، مثل ما ذكر يعقوب بن سفيان قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، لو رأيت لحيته وخضابه لعرفت أنه ثقة. إيش دخل الثقة والخضاب وحسن المنظر بالتوثيق؟ وهذا ترى بالمناسبة يطبقه كثير من الناس عملية، وين؟ في مكة، فكل ما خاصة في لباس الإحرام ما تتميز الجنسيات ولا تتميز الأشكال ولا شيء، فالناس عندهم كل ما كثرت اللحية دلالة على ماذا؟ على كثرة العلم. ولهذا قد يرون، أو لأنهم لا يعرفون الناس، يمكن يرون عالم لحيته صغيرة جدا يقيسون علمه على قدر ما في وجهه من الشعر، هذا موجود ولا لا؟ يتوسمون في الناس الخير. فعلى كل حال العلماء يقولون تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لماذا اشترط هذا؟ لأن من الناس من يوثق بما لا يعتبر توثيقا. قال ولو من واحد على الأصح، يشير بذلك إلى خلاف في المسألة، هل التزكية مثل الشهادة أم هي خبر محض؟ والصواب أنها ليست كالشهادة وإنما هي خبر محض من هذا الرجل، أو حكم وخبر بأن هذا الإنسان عدل أو مقبول الحديث ونحو ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي ما يعرف عند العلماء بتعارض الجرح والتعديل. وقبل ذلك مسألة إذا خلى عن التعديل قال فإن خلى، نعم، أو الجرح مقدم، هذه ما ذكرت هنا سقطت من الشريحة لكن لا بأس. يقول والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، كما أن التعديل يشترط أن يكون من عارف بأسبابه، فكذلك الجرح لا بد أن يكون من عارف بأسبابه حتى لا يجرح بما لا يجرح. لكن لاحظوا الشيخ أشار إلى مسألة تعارض الجرح والتعديل، يعني عندنا إمام وثق وعندنا إمام ضعف، زين، فيقول الشيخ فإن يقول هنا الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني ولو لم يصرح بماذا؟ بسبب الجرح. ما سبب التقديم عند هؤلاء؟ قالوا لأن من جرح عنده زيادة في علم، المعدل خفي عليه هذا الجرح، فاحتياطا للسنة نقدم قول من جرح. لماذا؟ لأنه عرف واطلع على شيء لم يطلع عليه ماذا؟ لم يطلع عليه المعدل. وهذا الكلام يعني في من حيث العموم، لكن لو مثلا وجد راوي وثقه أحمد بن معين وهو من طبقتهم أو يعرفه الأئمة واطلعوا على أصوله وكتبه، ثم جاء الحاكم بعدهم بمئتي سنة أو 150 سنة وجرحهم، لا يقبل، يعني لا يقبل أو لا يرد قول الإمامين فيه لأن الحاكم جرحه، لكن نحن نتكلم بشكل عام زين مع مراعاة الفروق، وهذا يتبين بالدراسة التفصيلية في مواضعها. قال: فإن خلا أي الراوي عن تعديل قبل مجملا على المختار، يعني الراوي المجروح إذا لم نجد فيه تعديلا فإنه يقبل ولو لم يفسر. لماذا؟ لأن إعمال الجرح أولى من إهماله، يعني ما نشترط حينئذ أن نقول لا بد أن يبين. والحقيقة أنه ينبغي أن نعرف كلمة مهمة جدا، وهو أن الإمام من الأئمة إذا قال ضعيف أو واهي أو كذا، هذا عند بعض العلماء يعتبر منه نوعا من التفسير، لأنه لم يطلق هذه الكلمة عليه إلا بعد إيش؟ بعد أن عرف حديثه. والإمام من هؤلاء الأئمة الكبار عنده من الديانة والورع ما يمنعه أن يضعف من ليس بضعيف. قال: على المختار، إشارة إلى خلاف هذه المسألة. قال رحمه الله: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، يعني من المهم لطالب هذا العلم أن يعرف كنى المسمين وأسماء المكنين، يعني هناك رواة اشتهروا بكناهم دون أسمائهم، وهناك رواة اشتهروا بكناهم دون أسمائهم. فمن المهم أن تتعرف عليهم. لماذا؟ لأنهم أحيانا قد يريدون في أسانيد أخرى على خلاف المشهور. فمثلا لو قال لك مثلا حدثنا أبو بكر بن عياش، وجاءك في إسناد آخر شعبة هو أبو بكر بن عياش، فمن لم يعرف أن أبا بكر بن عياش اسمه شعبة فقد يظن أن الإسناد له راويان، وهو في الحقيقة راون واحد، ويقول ها نقوي هذا بهذا وهو رجل واحد. هذا من أسباب الحرص على هذا النوع. ومن اسمه كنيته من الرواة، من اسمه كنيته كأبي بلال الأشعري، وهذا قليل كما قال الحافظ رحمه الله. ومن اختلف في كنيته، لماذا؟ لأنه قد يروى في إسناد بكنيته هذه، ويروى مرة بإسناد بكنيته الأخرى، فأنت من خلال الترجمة ها تعرف أن هذا الراوي اختلف في كنيته، فتتأكد عند دراسة الإسناد وجمع الطرق أن هذا الراوي إيش؟ واحد أو اثنان. يعني مثلا عندنا الآن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قيل أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد، وقيل أبو حماد. طيب لو ورد عندك في إسناد والتابعي قال مرة حدثنا أبو حماد، والثاني قال حدثنا أبو عبد الله الأشجعي، لأول وهلة قد تظن أنهم أكثر من شخص، أليس كذلك؟ لكن إذا رجعت إلى ترجمة أبي مالك وجدت أنه يكنى بهذه وهذه وهذه، واضح؟ فلا تظن أن هذا اضطراب ها ولا اختلاف في المخرج، بل هو راو واحد اختلفت كنيته فعبر عنهم بعضهم بهذه وبعضهم بهذه. قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، يعني بعض الرواة يلقب بعدة أشياء، يعني يقلب اسمه في الإسناد على عدة أسماء، مرة ينسب إلى أبيه، ومرة ينسب إلى جده، ومرة ينسب إلى بلده، ومرة يلقب بلقبه، ومرة يكنى بكنيته. فمن لم يعرف هذا قد يظن أنه عدة أشخاص كما تقدم. ومن أشهر الرواة الذين يمثل لهم بذلك محمد بن سعيد المصلوب، يقال إن له 100 اسم، طبعا صلب على الزندقة، هو كذاب لا يساوي فلسا، لكن يذكر اسمه في الأسانيد بعدة أسماء، يذكر محمد بن سائب، ومرة بأبي سعيد، ومرة ينسب إلى جده، ومرة ينسب إلى أبيه، فيتلون. والعلماء حرصوا على ذلك بغاية الحرص، ولذلك صنفوا فيه الكتب المفصلة: من وافق اسمه اسم أبيه، وكذلك من وافق اسمه كنيته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، وكذلك المؤتلف والمختلف والموضح لأوهام الجمع والتفريق، كلها من أجل ماذا؟ إزالة هذا اللبس. قال: ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، مثل أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، حتى لا تظن أن الاسم فيه خطأ فتسقط إيش؟ أبي. يعني الآن عندك أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، فتظن أن هناك إيش؟ خطأ، وليس كذلك. أو العكس، يعني من وافق اسمه كنية أبيه كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. قال: أو كنيته كنية زوجته كأبي الدرداء، له زوجتان كلاهما تكنى أم الدرداء، فالصحابية ليس لها رواية في كتب السنة، الذي لها رواية في كتب السنة عن أبي الدرداء هي زوجته الصغرى، زوجته الصغرى رحمة الله عليها. قال: ومن نسب إلى غير أبيه، ومنهم الوقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه، فإنه كان في حجره وتبناه، وإنما أبوه عمرو الكندي، أبوه عمرو، يعني تبناه الأسود لأنه كان في حجره، أما أبوه الحقيقي فهو عمرو. قال: أو إلى أمه، مثل إسماعيل بن علي أحد شيوخ الإمام أحمد، وإن كان رحمه الله يكره ولا يسامح أحدا يقول له ابن علي، لكن هكذا اشتهر، والعلماء استثنوا مثل هذه الصورة في ذكر الراوي وإن كره، لأنه غلب عليه ولا يقصد بذلك تعييره، وإلا هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، لكن اشتهر بماذا؟ بابن علي، هو من جلة شيوخ الإمام أحمد. قال: أو إلى غير ما يسبق الفهم. مثل عندنا راوي قال له خالد بن مهران الحذاء. أنت إذا أول ما تسمع النسبة هذه إيش تظن أنه إيش؟ ها يا حمود الحذاء، خذ المايك، ولا أنت يا سمير، ولا عط الشيخ،
أنه يمتهن مهنة الحذاء
الأحذية.
نعم. أي
ليس كذلك، إنما كان على تفسيرين، كان يكثر من قوله نحو كذا انحو كذا وهكذا، فسمي حذاء نحو كذا. زين. وقيل إنه كان يجلس إلى الذين يبيعون الأحذية فنسب إليهم باعتبار قربه منهم وجلوسه إليهم. قال: ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده. من أشهر الأمثلة الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. أنت إذا مر عليك هذا الاسناد إيش تقول؟ أكيد فيه عن بدل بن، ها؟ وذلك فيه خطأ. لا، تنتبه، الأسماء لا قياس فيها، ولذلك من أخطر الأشياء في هذا الباب أن يستعجل طالب العلم التخطئ أو التصحيح بناء على المعلومات العامة التي في ذهنه. لا، راجع أسماء الرواة وانظر إلى هذه الكتب التي تميز هؤلاء الرواة. قال: أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. يعني من اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. لماذا؟ حتى لا تظن أن هناك تكرار في الإسناد. مثاله عندنا إسناد فيه عمران عن عمران عن عمران، لأول وهلة أول ما تراه إيش تقول؟ أكيد فيه خطأ، صح؟ والصواب هنا ليس كذلك، فالأول يعرف بعمران القصير، والثاني يعرف بأبي رجاء أو مشهور بكنيته أبي رجاء العطاردي، والثالث هو الصحابي الجليل عمران ابن حسين رضي الله عنه عن أبيه. قال: ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. يعني من المهم لطالب هذا العلم أن يعرف اسم شيخه والراوي عنه. مثل البخاري روى عن شيخه مسلم ابن إبراهيم، وللبخاري تلميذ اسمه مسلم ابن الحجاج، وهذا يفيدك في رفع اللبس حتى لا تظن أن هناك تكرار أو انقلاب أو شيء من هذا القبيل. قال: ومعرفة الأسماء المجردة، يعني التي لم ترتبط لا بلقب ولا بكنية ولا شيء. مثلا تعرف أن عمرو بن عبد الله هو أبو إسحاق السبيعي، هكذا. يعني من هو عمرو بن عبد الله؟ هو أبو إسحاق السبيعي. قال: وكذا الكنى والألقاب، يعني تعرف. طبعا قبل ما ننتقل إلى موضوع الكنى والألقاب، كيف نعرف أسماء الرواة أو يعني من له لقب وكذا؟ هناك كتب صنفت في الأسماء المجردة، مثل التاريخ الكبير، أجرات تعديل ابن أبي حاتم، الثقات إلى آخره. كيف نعرف أصحاب الكنى؟ هناك كتب خصصت للكنى، ككتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم، وكذلك فتح الباب في الكنى والألقاب للحافظ بن مندة وغيرها، كتاب الكنى للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. فكل فن أو نوع من هذه الأنواع صنف فيه العلماء رحمة الله عليهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء. والمقصود بالأسماء المفردة، عندنا المجردة والمفردة. المفردة التي ليس لها نظير يشبهها، يعني هو الوحيد في المحدثين الذي يحمل هذا الاسم، مثل مر معنا أجمد بن عجيان مثلا، وكذلك هشيم، لا يوجد إلا راون واحد، هشيم بن بشير الواسطي، أحد أكابر شيوخ الإمام أحمد. لقب الأعمش مثلا الأعرج لا تنصرف إلا إلى سليمان بن مهران أو إلى عبد الرحمن بن هرمز، وهم من أصحاب الكتب الستة. قال: والأنساب، يعني معرفة الأنساب لأنها تتفاوت، وأحيانا كما مر معنا قبل قليل عندنا المخرمي والمخرمي، تمام. وعندنا أحيانا ينسب الإنسان إلى بلد غير مشهورة فيقال فلان الصنعاني، أي صنعاء دمشق، خلاف صنعاء اليمن المعروفة، تمام. أو يقال الدارقطني، أي الدارقطني وين هذه؟ قال محلة في بغداد. هنا الآن الشيخ قال: وتقع، أي هذه الأنساب، إلى القبائل مثل الكندي التميمي القرشي إلى آخره، والأوطان، نعم، وهذه الأوطان قد تكون بلادا، يعني مثل ما تقول المكي المدني البصري اليمني الشامي. وضياعا، والمقصود بذلك الضياع، الضيعة هي الأرض المزروعة، هي الأرض المزروعة، مثل ما يقال في محمد بن عامر السويدائي، وهي السويداء، وهذه الضاحية من ضواحي حوران جهة دمشق، والآن أصبحت مدينة من المدن معروفة، مدينة السويداء. وسككا، والسكة يقول العلماء هي الطريق المستوي الذي تصطف بجانبه البيوت، تشبه العزب في اصطلاح الإخوة المصريين مثلا. ومن هؤلاء الخركوشي، وهي سكة بنيسابور، أحد الرواة اسمه الخركوشي نسبة إلى خركوش، وهي سكة من سكك نيسابور. وينسب الإنسان يقول مجاورة إلى بلد من البلاد، فيقال المكي لأنه جاور بالحرم المكي، أو المدني لأنه جاور في المدينة. قال: وتقع إلى الصنائع والحرف كالبزاز،
الذي يبيع البز، والقطان الذي يبيع القطن، والبزار الذي يبيع البزر، ونحو ذلك. قال: ويقع فيها الاتفاق والاشتباه، أي هذه القبائل والنسب هذه، كالأسماء تماما، كالأسماء تماما. البزاز تشتبه مع ماذا؟ ذكرنا قبل شوي، مع البزار، تشتبه مع البزار، واضح؟ قال: وقد تقع ألقابا مثل الحذاء ونحوها التي تقدمت قبل قليل، يعني هو نسب إلى الحذاء وهو لقب له في الواقع. قال: ومعرفة أسباب ذلك، يعني من المهم أن تعرف أسباب الألقاب حتى لا يذهب وهلك إلى غير ظاهرها. مثل عندنا راو يقال له معاوية بن عبد الكريم الثقفي، له لقب يقال له الضال. أنت أول ما تسمع كلمة الضال جرح، لا، هو لأنه ضاع في طريق مكة فلقب بالضال. مثل يزيد الفقير، هذا الراوي مشهور من رجال مسلم، ليس فقيرا بمعنى ضد الغني، وإنما لأنه له فقار في ظهره، لضعف ظهره سمي فقيرا. فأنت تعرف أسباب الألقاب. ومن الكتب المهمة الحقيقة في موضوع الألقاب والأنساب عندنا كتاب الأنساب للسمعاني، وهو من أجل الكتب في هذا. وعندنا في الألقاب اللي هو كتاب ابن الأثير رحمه الله تعالى، نزهة الألباب في معرفة الألقاب رحمه الله تعالى، وقد هذبه الحافظ ابن حجر. قال: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، يعني أن تعرف طرف الولاء، هل هو من أعلى أو طرف الولاء الأعلى، وهو السيد المعتق، وهو السيد المعتق. وكذلك تعرف طرف الولاء الأسفل وهو المعتق، وكذلك المحالف الذي أسلم على يدي هؤلاء. ويقول الحافظ: بالرق أو بالحلف، يعني تعرف أن الولاء قد يقع بسبب الإيش؟ الاعتاق المعروف، هذا عبد اعتقه سيده، وهذا هو لا شر، كقصة بريرة مع عائشة مثلا. أو بالإسلام كما وقع للبخاري رحمه، جد البخاري ينسب إلى الجعفيين لأنهم هم سبب إسلامه، فليس ولاؤه لهم ولا عتق ورق، لا، إنما ولاؤه بسبب أنهم أسلموا على يديهم، تمام. وعندنا النوع الثالث من الأحلاف هو الموجود إلى اليوم، إلى عهد قريب، قبيلة تحالف قبيلة فتنسب إليها. ومن القدماء المشاهير الإمام مالك الأصبحي رحمه الله، فإنهم هم وجماعته أصبحيون صليبة، لكنهم لهم حلف مع التيميين من قريش، فقد ينسبون إليهم من جهة الولاء بالحلف. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، يعني من المهم لطالب هذا العلم أن يعرف هؤلاء، لأنهم يفيدونه أحيانا ببعض الكليات، كما قال الإمام أحمد مثلا: أولاده زيد بن أسلم كلهم ضعاف، فتعرف أن هذا بيت حديث لكنهم ضعاف. والعكس كذلك، يقولون جميع أولاد كعب بن مالك ثقات، تمام. وهكذا تعرف بعض هذه البيوتات حتى لا يحصل عندك لبس، أو تضبط بعض الضوابط في هذا الباب. قال: ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وهذه مهمة جدا، ألف العلماء فيها كتبا، ومن أجلها وأنصح بمطالعته كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكذلك كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. قال: وسن التحمل والأداء، يعني طالب العلم يعرف السن المناسب للتحمل والأداء، وسبق معنا ذلك، وبينا أن الراجح هو أن الطفل إذا فهم الخطاب ورد الجواب جاز له أن يتحمل، لكن عند الأداء لابد أن يكون بالغا، ولابد أن يكون مسلما أيضا. قال: وصفة كتابة الحديث، تلاحظون الآن دخلنا في التاريخ بشكل واضح، يعني أن يعرف الطالب صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، كل هذا تاريخ بالنسبة لنا. قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، لأنه كما يتأدب بالأخذ عليه أن يتأدب بإيش؟ بالعطاء والأداء. قال: والرحلة فيه، يعني يعرف متى يبتدئ بالرحلة إلى آخره، أصبح هذا بالنسبة لنا تاريخا. قال: وتصنيفه على المسانيد، فعندنا الآن أنواع التصانيف، قال: على المسانيد، من أشهرها إيش؟ مسند أحمد، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند الحميدي. قال: أو الأبواب، وهذه أشهر ما يمثل لها بالكتب الستة، الصحاح والسنن ونحو ذلك. قال: أو العلل، يعني بعض الكتب صنفت على العلل، كعلل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، علل ابن المديني، فهذه كتب ألفت الغرض منها التعليل. وهذه الكتب قد تصنف أحيانا على مسانيد الرواة كما هو الحال في علل الدارقطني، وقد تصنف على أبواب العلم كما هو الواقع في كتاب علل ابن أبي حاتم، فإنك تبدأ بكتاب الطهارة حتى تنتهي بالآداب والزهد. قال: أو الأطراف، يعني صنفت كتب على الأطراف، يعني إيش الأطراف؟ يعني غرضه أن يجمع أحاديث رواة، مثلا أطراف المزي تحفة الأشراف، جمع فيها جميع أحاديث الرواة في الكتب الستة، فيأتي للراوي ويرتبها على الحروف الهجائية، بدأ بأبيض بن حمال رضي الله عنه، وختم بيونس بن اللجلاج. يأتي لحديث أبيض بن حمال في الكتب الستة، فيذكر طرف الحديث ثم من أخرجه من أصحاب الكتب، يبتدئ بالمتابعات القاصرة ثم بالتامة ثم القاصرة إلى أن يصل إلى الصحابي في أعلى الحديث. قال ومعرفة سبب الحديث، يعني ومن المهم معرفة سبب الحديث، يعني سبب الحديث يقصد بذلك سبب ورود الحديث، وهو تماما بالنسبة لعلوم القرآن يشبه سبب النزول. وفائدة معرفة سبب ورود الحديث أنه أحيانا قد يفيدنا في التفقه، قد يفيدنا في إزالة بعض الإشكالات التي تمر في الأسانيد أو في المتون عفوا، كما يعني يقع هذا أحيانا في بعض المتون، جاء شاب أو جاء رجل أو جاء عربي أو جاء صغير أو كبير إلى آخره، فقد يكون سبب ورود الحديث يعني مبين لنا أو يزيل بعض الإشكالات أو يدفع حتى بعض الأقوال التي يريدها بعض العلماء قد تكون ضعيفة في كلامهم عليه. قال وقد صنف فيه، يعني في سبب ورود الحديث، بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، أبي يعلى بن الفراء وهو أبو حفص العكبري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 458، وكتاب هذا لم يصل إلينا فيما أعلم، ولكن من أحسن الكتب التي صنفت في معرفة سبب ورود الحديث للشيخ العلامة الحسيني، وكتابه اسمه البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف. ثم قال الحافظ رحمه الله خاتما هذا المتن وصنفوا في غالب هذه الأنواع، أي في كل ما مضى صنفوا فيه أو في أغلبه، وهي نقل محض. لاحظوا إيش كلمة ذي، نقل محض، ما في اجتهادات، كلها مبنية على النقل المحض عن الأئمة المتقدمين وعن الواقع الموجود في كتب ماذا؟ في كتب الأئمة، وعن الواقع الموجود في كتب الأئمة. نحن نسينا أن نحرك الشاشة لكن لا بأس، وقد وصلنا إلى الختام الآن. يقول رحمه الله وهي نقل محض ظاهرة التعريف، يعني واضحة جلية، مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر. صدق، سبب حصرها أن العلماء في كل زمان ومكان يصنفون في هذا، وخصوصا في عصر الرواية صنفوا، ومن أجل الأئمة والعلماء الذين صنفوا في غالب هذه الأنواع من هو؟ من يعرفه يا شباب؟ أبو بكر الخطيب البغدادي، فقد صنف في غالب هذه الأنواع، والناس عيال عليه في هذا الباب رحمه الله. قال والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. وفي ختام الحقيقة التعليق على هذا المتن المبارك، يعني إن كان من شيء أقوله في دقائقنا الأخيرة في هذا البرنامج، فهي أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره كثيرا على ما أنعم ويسر وأعان على التعليق على هذا المتن، كما أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قيل محققا للمقصود من إيضاح مغاليق هذا المتن وبسط بعض العبارات التي قد تكون فيها غموض، كما أسأله جل وعلا أن أكون قد وفقت في توضيح هذا المتن وبيان مقاصده ومغازيه ومعانيه، فإن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأختم بوصية حقيقة في هذه الدقائق الأخيرة ونحن في يعني على وشك الختام، أوصي نفسي وإخواني الحضور وإخواني من خلف الشاشة، أخواتي وأبنائي وبناتي من طلاب هذه الدورة وممن يسمع هذه اللقاءات بعد ذلك، أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل والصدق في تحصيل الطلب والإخلاص فيه، فإن هذا العلم دين، وهذا العلم عزيز وشريف ارتبط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن ينتفع بالعلم الشرعي فعليه أن يجاهد نفسه على النية الطيبة، وأن يجعل مقصوده الدفاع عن شريعة الله عز وجل، فإننا وخصوصا في هذا العصر يعني ابتليت الأمة بكثرة الهجوم على ثوابتها وبكثرة التشكيك في أصولها في القرآن وفي السنة، فالإنسان عليه أن يحتسب وهو يطلب علم السنة، يطلب علوم القرآن، يطلب علم الفقه، أصول الفقه إلى آخره، أن يقصد بذلك أمرين أساسيين: الأول أن يرفع الجهل عن نفسه، والثاني أن يرفع الجهل عن أمته، وأن يكون سببا في الدفاع عن هذه الشريعة. وأختم بهذه القصة، لما دخلنا في المستوى السابع في كلية الشريعة وكان شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يدرسنا متن التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يوصينا بهذا ويقول أوصيكم بطلب العلم والصبر عليه، فإن الأمة تحتاج إلى العلماء وهم الذين يذبون عنها ويدافعون، أما الكتب فإنها وسيلة تحصيل. ثم ضرب مثالا لا أنساه، قال لو أن مبطلا أو مشككا في الدين دخل مكتبة مليئة بالكتب وبدأ يشكك في الدين ويرمي الشبه ويشتم ويلعن وإلى آخره، لن يقفز إليها كتاب من هذه الكتب ليدافع عن الإسلام، إنما الذي يدافع عن الإسلام هم رجاله وأهله. فالله الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات احرصوا على أن تنالوا هذا الشرف، شرف الدفاع عن دين الله عز وجل، وإلا فالله حافظ دينه ومعلن كلمته، لكن الشرف كل الشرف أن ندخل في ضمن هؤلاء الذين يحفظ الله بهم دينه ويعلي بهم كلمته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر الشكر للأخوة الحضور وللأخوة الذين تعبوا كثيرا حقيقة في نقل هذه الحلقات إليكم من المخرج والإخوة المصورين، فأسأل الله لا يحرمهم أجر نقل العلم ولا المساعدة في نشره. أسأل الله أن يغفر لي ولهم ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في